Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حيا الله جميع الإخوة والأخوات. حيا الله محمود. سدد الله رمي الإخوة والأخوات. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل على الله.
وجاء اسأل الروح تسري والملائك حولنا طار المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله وجاء اسأل دموع العين عن سر البكاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الإخوة والأخوات. طيب نكمل في سلسلة الرد على شبهات حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله وسلم على زوجها محمد عليه الصلاة والسلام. طيب النهارده يا جماعة الشبهة بتقول طبعا الشبهة شيعية صرفة يعني بتقول أن عائشة رضي الله عنها كانت تكره عثمان بن عفان. ماشي آمين يا رب. وتشجع على قتله بل ارتضت قتل عثمان وكانت تقول اقتلوا نعسلا عن سيدنا عثمان يعني اقتلوا نعسلا نون عين سه لام ألف اقتلوا نعسلا فقد كفر أو فقد فجر. ماشي يا جماعة. هي بقول لك ان السيدة عائشة كانت تشجع على قتل عثمان وكانت تستبيح قتل عثمان وتكره عثمان وتشجع على قتله وتتهم بالكفر. طبعا يا جماعة الخير قبل ما نحقق في الرواية وننظر في الرواية طبعا كده كل من عنده فطنة هيكتشف ان هذه الرواية اكيد شيعية صرفة يا اخوة من غير ما نبص في الاسانيد بقى ونحقق في الرواية اصلا صح. والهدف منها واضح وايه واضح وجلي. الهدف منها ايه يضربوا عصفورين بحجر يا عم فيصل. اول حاجه يا حاج فيصل الرافضه والشيعة يكرهون سيدنا عثمان صح ولا غلطان؟ طبعا ويكفر الصحابه كلهم الا ثلاثه او سبعه صح يا جماعه جميل. لكن عثمان بالذات له كره خاص لأن عثمان من بني أمية صح وبني أمية اللي هو منهم من معاوية بن أبي سفيان ومن ثم نتكلم بقى عن الفتنة بين إيه التي حدثت بين معاوية وبين إيه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه وهكذا. فالشيعي بيكره عثمان صح وبيكره أبو بكر وبيكره عمر إلى آخره طبعا. ف حابب ان هو يلزق كره عثمان يا اخوة في ايه حابب ان هو يلزق كفر عثمان في ايه في رمز من رموز السنة وهو عائشة عشان يقول لك مش احنا بس اللي بنكره عثمان انتوا ليه تنكروا عنا كره عثمان؟ انتوا عندكم عائشه، واظن عائشه دي رمز من رموز السنه عندنا، فعائشه كانت تكره عثمان وتستريح دم عثمان. فهو عايز يمسح كره في عثمان فين يا جماعه؟ فينا، فهمتوا يا جماعه؟ ويمسحها في رمز من رموز السنه وهي عائشه رضي الله عنها وارضاها. تاني بقى، تاني هدف ان هو يطعن في عائشه، صح؟ ما انت النهارده ما تشوف، انت بتحب عثمان وترتضيه كخليفه، صح؟ اهل السنه يرتضون عثمان كخليفه. فلما لما تنظر وتجد ان السيده عائشه بتكره عثمان وتستبيح قتله، هتبدا السيده عائشه تنزل في نظرك. يبقى هو هنا بيحاول ان هو يطعن في عثمان ويلزقها فينا، وحاول في نفس الوقت يحاول يطعن في امنا عائشه. فهمتوا يا جماعه الخير؟ نعم، احسنت يا عمنا رضا، جميل. فهو عايز يستضع عصفورين بحجر. بصوا يا جماعه الخير، طبعا هذه الروايه يا جماعه روايه شيعيه صرفه. يكفي ان انت تعرف قبل ما نفصل الروايه نتكلم فيها، ان هذه الروايه رواها ابن ابي الحديد الشيعي في شرح نهج البلاغه، واظن ده مرجع من مراجع الشيعة، شرح نهج البلاغه، تمام، جميل. هذه الروايه رواها ابن ابي الحديد الشيعي في شرح نهج البلاغه، ورجل شيعي. فهذه الروايه اصلا ايه، خرجت من ايه؟ خرجت عن رحم الشيعة، او خرجت من رحم الشيعة. هيقول لك لا، كفايه كذب اي لاف، دي روايه موجوده في كتب السنه يا عم. الروايه موجوده في ايه؟ في كتب السنه، ورواها الامام الطبري وغيره. الامام الطبري في التاريخ، تاريخ الطبري، يروي هذه الروايه يا جماعه الخير. ماشي، مش معنى ان الامام الطبري رواها ان هي مش اصلها شيعي كما سوف نثبت الان، وسوف نتكلم عن ايه الروايه عند الامام الطبري، ونحط ضوابط عامه الان في التعامل مع الروايات او مع كتب التاريخ. فيصل سبقني كنت لسه هتكلم، ابن تيميه رحمه الله عليه، وعايز دلوقتي اؤكد على شيء، لماذا يكره الشيعه او الصوفيه ابن تيميه يا اخوه رحمه الله؟ عشان اللي هنقوله دلوقتي، ابن تيميه كان يرد على هؤلاء ويوضح كذبهم على الاسلام ويوضح افتراءهم. ابن تيميه بعد ان نقل هذا الكلام في كتاب منهاج السنه، وهو من كتب ابن تيميه الجميله جدا ومتاح على النت، ممكن تقراوه او تنزلوا شرح. ابن تيميه في كتاب منهاج السنه يقول ان عائشه كانت في كل وقت تامر بقتل عثمان، وتقول في كل وقت اقتلوا نعسلا، اقتلوا نعسلا. ونعرف ايه حكايه نعسل دلوقتي، اقتلوا نعسلا، تمام. قاتل الله نعسلا، بتدعو عليه. فلما بلغها قتل عثمان فرحت بذلك. قال ابن تيمية معلقا ايه يا جماعة؟ كذب، يعني هذا الامر كذب، تمام. فحتى لو هذا الامر موجود في كتب السنة كتاريخ الطبري، هذا الايه، هذه الرواية رواية مكذوبة. طب مكذوبة لماذا اوردها الطبري في التاريخ؟ هنقول دلوقتي. وهل الامام الطبري كان يرتضي هذه الرواية يا اخوة؟ هنقول دلوقتي برضه. إذن فهذه الرواية كذب كما قال ابن تيمية في منهاج السنة. عرفتم ليه يا جماعة أهل البدع بتكره ابن تيمية؟ ده حاجة بسيطة قوي، لأنه بيوضح كذب هؤلاء وافتراء هؤلاء. وطبعا الشيعة، ابن تيمية ممن فضح الشيعة، وكذلك الصوفية يشتركون مع الشيعة في كره أو في كراهية ابن تيمية، لأن ابن تيمية يا جماعة الخير، طبعا ابن تيمية طحن عظام الصوفية وفضحهم ورد عليهم. وخلي بالكم يا جماعه، في علاقه وثيقه جدا، علاقه وثيقه بين التشيع والتصوف. ابن خلدون له كلمه جميله جدا على ما اتذكر، ابن خلدون له كلمه جميله بيقول ايه؟ لولا التشيع لما كان هناك تصوف. يا سلام، لولا التشيع لما كان هناك تصوف. فهمتوا يا جماعة ليه بيكرهوا ابن تيمية؟ فهمتوا ليه يا جماعة؟ الصوفية خارجين أصلا من رحم الشيعة، والشيعة يكرهوا ابن تيمية لأنه كان نعم كان يفضح هؤلاء ويرد على بدع هؤلاء وكذب هؤلاء. جميل. طيب بصوا يا جماعة الخير، اقتلوا نعسلا. كلمة نعسل دي يا جماعة ايه معنى نعسلا؟ يقول ابن منظور في لسان العرب وهو من المعاجم اللغوية الكبيرة، ابن منظور رحمة الله عليه ماذا يقول؟ بيقولك النعسل الشيخ الأحمق. الشيخ الأحمق ماشي يا جماعة. يبقى النعسل دي مسبة، فلان نعسل أي إيه؟ كان هذا الفلان ماله شيخا أحمق. ويقول أيضا عشان نعرف بقى الربط بين الحماقة وعثمان يا جماعة، ليه؟ خلي بالكو الرابطة دي مهمة أوي يا فيصل. ونعسل رجل من أهل مصر، رجل من أهل مصر، يعني كان في رجل في مصر اسمه إيه؟ نعسل. كان طويل اللحية. خلي بالكم هم عايزين يربطوا بين الحماقة وإيه يا فيصل؟ وبين طول اللحية. فاهم يا فيصل؟ فهمتوا الخباثة دي يا إخوة؟ ونعسل رجل من أهل مصر كان طويل اللحية، قيل إنه كان يشبه عثمان. سيدنا عثمان كان لحيته طويلة، وكان هناك رجل اسمه نعسل من مصر لحيته طويلة، فكانوا يشبهون عثمان بنعسل لطول لحية ايه؟ عثمان. فكأنهم يطعنون في عثمان لطول لحيته. معايا يا اخوة؟ طيب بيكمل ابن منظور فيقول وكان عثمان اذا نيل منه حد عايز يشتمه شبه بهذا الرجل المصري لطول لحيته. يبقى هي الشبه بين عثمان ونعسل ايه يا فيصل؟ الشبه بين عثمان ونعسل ايه؟ لطول لحيته، ولم يكونوا يجدون فيه عيبا غير هذا، ولم يكونوا يجدون فيه عيبا غير هذا. يبقى هم عايزين يقول لك ايه؟ ان طول لحية عثمان كان فيه شيء يدل على الحماقة، وبيشبهوه بالرجل الأحمق اللي هو نعسل لطول اللحية. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب خلي بالكم يا جماعة، عثمان رحمة الله عليه ورضي الله عنه، أيوة، طول لحية عثمان لا يشبهه بالرجل اللي اسمه نعسل أصلا، لأن إطالة اللحية وتوفير اللحية هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبل النبي محمد، صح يا جماعة؟ فالنبي محمد قال أعفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى. فلما تيجي تقول لي عثمان كان وحش فبيشبهوه برجل كان طويل اللحية، يبقى المقصد يا جماعة الخير ايه؟ ان انت بتستهزئ بعثمان لطول لحيته. عثمان لما أرخى اللحية أرخاها ايه؟ ليوافق سنة النبي محمد. يبقى اللي عايز يستهزئ من عثمان لطول لحيته القصد مش الاستهزاء بعثمان، لأن عثمان حينما أرخى اللحية أرخاها سنة وليس من باب العادة، فهو يريد أن يطعم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا يا جماعة، لو ثبت بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وصفت عثمان بكونه نعسلا لطول لحيته، هل قال أحد أن عائشة تستهزئ بلحية النبي أو بسنة إطلاق اللحى؟ السؤال بقى، هل وصفت عائشة بأنها مستهزئة بالسنة توفير اللحى؟ ما رأينا ذلك قط. فالطعن في لحية عثمان ليس طعن في شخص عثمان، وإنما طعن في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ خلي بالكم يا جماعة، عثمان ما كانش طويل اللحية من نفسه، الصحابة يا جماعة معظمهم كانوا ايه؟ طوال اللحى. عبد الله بن عمر معايا يا اخوة، لما كان بيحج او يعتمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة ويقص، يعني يجيب كده قبضته كفه ويقبض على لحيته. معايا يا اخوة، اللي ينزل من تحت كفه يقوم قصه، فما يدلك بقى لحيته قبل ما يقصها شيخنا راضي وصل فين؟ اذا كان يا جماعة القبضة لما تحطها تحت اللحية كده توصل لمقدمة الصدر، فما يزيد عن القبضة هيعدي الصدر وممكن يوصل لقبل السرة، صح يا جماعة؟ العلماء يقولون بان عبد الله بن عمر كان مجتهدا في ذلك. ليه يا جماعة؟ لان عبد الله بن عمر كان اصلع، ماشي، والله عز وجل يقول ايه؟ محلقين ومقصرين، صح؟ لا، او تقصر، الواو هنا يا جماعة بمعنى او. لكن عبد الله بن عمر اجتهد فاحب ان هو يجمع بين التحليق والتقصير، فكان بيحلق شعر راسه وعايز يقصر، فكان يقصر ايه؟ من ناحيته، فيقبض ايده على ما زاد من ايه؟ على ما زاد من لحيته، وبعدين يقص من تحت القبضة. فما بالك بايه؟ بلحية الصحابة كانت عاملة ازاي؟ كانت لحاهم طويلة جدا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما، خلي بالكوا، حينما احنى رأسه وكان راكب على البغلة يا جماعة، وصلت لحية النبي محمد لظهر البغلة. تخيلوا، يعني دلوقتي انا قاعد دلوقتي هو على كرسي وانا ملتحي وبحني راسي اهو، والله لحيتي ما وصلت لصدري. فملك بقى لحيته لما يحني راسه تصل الى ظهر البغلة، فكانت لحية النبي محمد طويلة جدا. فالطعن في طول لحية عثمان ليس طعن في عثمان، وانما طعن في سنة خير الانام صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي محمد في الصلاة السرية من ايه يا جماعة؟ من اضطراب لحيته، حركة اللحية، يعني لحيته كانت منتفشة لدرجة ان هم كانوا بيشوفوها من وراه، لحيته بتهتز فيعرفوا ان هو بيتكلم، صح؟ وما جاء في ان النبي محمد كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا كلام باطل لا يصح. كان يأخذ من طولها وعرضها، حديث ضعيفة لا تصح، لم يثبت أبدا أن النبي محمد أخذ من طول لحيته أو عرضها. إذن يا جماعة، فعثمان أصلا حينما أطلق لحيته طويلة كما تأسى بالنبي محمد، حينما قال أعفوا وفروا أرخوا، تبقى اللحية نازلة كده يا جماعة. فعثمان ما فعلها تشبه بأحد أصلا، لا ابن عسل ولا غيره، دفعلها لانها سنة النبي محمد، ومن قبل هي سنة الانبياء يا جماعة، صح؟ لان الحديث الصحيح بيقول ايه؟ الفطرة ايه؟ الفطرة كام؟ كام يا جماعة؟ الفطرة كام؟ او سنن الفطرة كام؟ سنن الفطرة كام؟ او عشر من الفطرة، صح؟ عشر من الفطرة، صح؟ ايوة، منها ايه؟ منها اعفاء اللحية، ماشي يا جماعة؟ منها اعفاء اللحية. وسيدنا هارون يا جماعة لما قال لسيدنا موسى ايه؟ خلي بالك، قال له ايه؟ يا ابن ام لا تأخذ بايه؟ ايه؟ فاكرين الاية لما سيدنا موسى رجع ولهم بيعبدوا العجل، فالقى الالواح واخذ برأس اخيه يجره، فقال له لا تأخذ ايه؟ بلحياتي، بلحيتي، عشان سيدنا موسى يا اخونا راضي يشد من لحيته، معنى كده ان لحيته كانت ايه يا جماعة؟ كبيرة، صح؟ فيها وفرة، ما عشان يعني سيدنا موسى يقبض على هذه اللحية ويشدها، ما كانتش بقى لحيته لازقة في وشه. فهذه اصلا سنة الانبياء يا جماعة، وانما غلطان، عشان سيدنا موسى يلف ايده حوالين لحية سيدنا هارون، نعم يا اخونا راضي، ويشد منها، يبقى لحية سيدنا هارون كبيرة. وقد قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فأمرنا أن نقتدي بهدي الأنبياء، والهدي ظاهر وباطن، صح يا جماعة؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الله. فعشان يشد من لحيته، يعني لحيته بقى مش متحددة، مش هلال ونجمة، لا، دي لحيته كبيرة وفيرة لدرجة ان سيدنا موسى ايه؟ شد منها. فهمتوا يا جماعة؟ فطول اللحية دي سنة الانبياء اصلا، فان يطعن في عثمان لانه اقام السنة ده كلام فارغ. فهمتوا يا جماعة؟ فهمتوا يا جماعة؟ ولذلك يا جماعة لو ثبت ان عثمان اتسمى نعسل حياك الله عمل اي سي ان سيدة عثمان سمية بالنعسة لطول اللحية، ده طعن في السنة وليس طعن في عثمان. فهل ثبت بان احد اتهم عائشة انها تستهزئ بلحية النبي محمد؟ والحديث نزول فصل اهو، عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية، والحديث في صحيح مسلم عن عائشة ام المؤمنين. خلي بالك يا فيصل، عائشة نفسها اللي روت ان احنا نعفي اللحى، يعني حديث اعفاء اللحية عائشة اللي علمته لنا. فتأتي بعد ذلك عائشة تستهزئ بعثمان لطول لحيته بأي عقل؟ يعني انت بتعلمين ان اعفاء اللحية يا عائشة من السنة ثم تستهزئين من عثمان لطول لحيته؟ لا يعقل ابدا. وانا غلطان يا اخوة؟ سبحان الله. يبقى اول امارات الكذب في الحديث يا اخوة ان اللحية هي سنة النبي محمد وسنة الانبياء، واعفاء اللحية من سنة الفطرة، والسيدة عائشة هي اللي علمتنا بان اعفاء اللحية من سنة الفطرة. ينفع بعد ذلك تيجي تستهزئ من عثمان لطول لحيته؟ لا يجوز. اثنين، لو السيدة عائشة يا جماعة، لو عائشة تكره عثمان، بالله عليكم خلي بالكم ان عائشة عند الشيعة كذابة، صح يا فيصل؟ عائشة عند الشيعة كذابة، صح؟ جميل. طب يا جماعة لو انا بكره شخص، انا بكره شخص يا فيصل وانا كذاب، المفروض هكذب عشان اسقطه، يعني لو فيصل كويس انا هقول ايه؟ فيصل وحش. طيب بالله عليكم سيدة عائشة يا جماعة في صحيح مسلم تروي لنا فضائل عثمان بن عفان، تروي لنا فضائل عثمان، الحديث الشهير عن عثمان، النبي محمد قال عن عثمان انا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، لا اله الا الله. السيدة عائشة اللي بتكره عثمان يا اغبياء بتنقل لنا فضائل عثمان بان عثمان كان رجلا تستحي منه الملائكة، كان حيا رضي الله عنه وارضاه. بالله عليك لو هي بتكرهه هتنقل لنا فضائل عثمان ولا تشوه عثمان وتقبح عثمان؟ المفروض تكذب لتشوهه مش تكذب لتنتصل له، لا اله الا الله. فان كانت كاذبة فهي تنتصل لعثمان اهي، يبقى لا يعقل ابدا ان هي تطعن في عثمان. وان كانت صادقة فلماذا تعترض على عائشة يا غبي؟ فهمتوا يا اخوة؟ سبحان الله. طيب هيقول لك هذه الرواية مروية في كتب السنة. نعم الرواية موجودة في كتب السنة ورواها الامام الطبري في التاريخ، لكن يا جماعة الخير هل كل ما جاء في الكتب مقبول بالضرورة؟ هل العلماء لما ساقوا لنا الروايات هل معنى ان الطبري ساق لنا الرواية هل معناه ان هو يرتضيها؟ والله ابدا. وامثال هؤلاء لا يفقهون شيئا اصلا في علوم الرواية يا جماعة. بصوا يا جماعة الخير، لماذا جاءت الروايات الضعيفة في الكتب؟ حد يكتب السؤال ده ورايا، لماذا جاءت؟ احسنت عمال الراديو ده اللي هيجيله دلوقتي، بارك الله فيك. لماذا جاءت الروايات الضعيفة في الكتب سواء كان كتب الحديث او كتب الفقه او كتب التفسير او كتب السيرة؟ حد يكتب السؤال ده ورايا بقى، السؤال ده مهم قوي. لماذا جاءت؟ احسنت اختنا هدان. بصوا يا جماعة الروايات الضعيفة موجودة في الكتب اما لان العلماء كانوا يجهلون كونها ضعيفة. خلي بالكم مش كل عالم من اهل الحديث، مش كل عالم من اهل الحديث، ربما كان عالم يشتغل بالفقه وليس له علم في الحديث فينقل الرواية دون ان يستطيع ان يحقق. ممكن يكون مفسر وليس له باع في الحديث، ممكن يكون عنده علم في اللغة وما عندوش علم في الحديث. مش كل العلماء يا جماعة، صح يا عمنا حمزة، مش كل العلماء متمكنين في كل العلوم، في فقيه فقط، في مفسر فقط، في لغوي فقط، وهكذا، صح؟ زي مثلا الثعلبي، الإمام الثعلبي كان مفسرا، صح يا جماعة، من أهل التفسير، ورغم ذلك الثعلبي هتجد تفسيره مليء بالأحاديث الضعيفة. طب هل كان يتعمد ذلك؟ لا، وإنما كان الثعلبي ضعيف أصلا في علم الحديث، كان ضعيفا في الحديث. الإمام ابن تيمية يقول عن الثعلبي كان حاطب ليل. عارفين يعني حاطب ليل يا جماعة؟ يعني بيجمع الصحيح بالضعيف. دي هجينا دلوقتي عمنا سكوبيس عليها شوية. يعني حاطب ليل يعني كان بيجمع الصحيح بالضعيف، ما يعرفش يميز. انتوا عارفين يا جماعة الحطاب لما يخرج دلوقتي عشان يحتطب يقطع الحطب، زمان يا جماعة ما كانش فيه نور ولا كان فيه أعمدة نور ولا كهرباء، فبيخرج في ايه؟ في الليل يدوبك ضوء القمر فقط. فيجي يقطع الحطب او يقطع الحطب، ممكن يلم مع الخشب حية تعبان، حية تلدغو، تمام؟ فأصبحت تعبير اللي هو حاط فلان حاطب ليل ده يطلق على من يستطيع أن يميز بين الجيد وبين السقيم، تمام؟ فالعالم الذي لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف في الروايات يطلق عليه إيه؟ كان حاطب ليل. عندك ابن حزم رحمة الله عليه، ابن حزم كان فقيها قويا، صح يا جماعة؟ كان فقيها قويا ابن حزم صاحب المذهب الظاهري، ورغم ذلك ابن حزم يا جماعة ضعيف في الحديث، ايه رأيكم؟ فربما صحح الضعيف وربما ضعف الصحيح. شوفوا جماعة العلماء بيقولوا ايه. الامام ابن حجر في لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني وده من اهل الحديث طبعا، في لسان الميزان بيتكلم عن ابن ايه؟ عن ابن حزم يا جماعة. بيتكلم عن ايه؟ هو ابن حزم يا اخي يعني هو امام، يعني الامام المشهور في المذهب او المذهب اللي شهر مسألة الظاهر انه يأخذه بايه؟ بظاهر الايه؟ النصوص او ظاهر الروايات والقرآن. معايا اخونا اي سي؟ ابن حزم من ايه؟ ممن شهر المذهب يعني. معايا اخوة؟ ابن حجر في لسان الميزان يا جماعة يقول عن ابن حزم كان يهجم على القول في التعديل والتجريح. يعني ابن حزم كان عنده تهجم في التعديل والتجريح، فربما يعدل راوي ضعيف وربما يجرح راوي قوي. فهمتوا يا إخوة؟ كان يهجم في القول على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة. فهمتوا يا جماعة؟ خلي بالكم، ابن حزم لما سئل عن الإمام الترمذي قال ومن محمد بن عيسى؟ ابن حزم قال عن الترمذي مجهول. تخيلوا يا جماعة. ولذلك ابن كثير في البداية والنهاية، مع أن الترمذي يا جماعة أظن نور على العالم صاحب السنن، الإمام ابن كثير في البداية والنهاية بيقول يا جماعة، بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول لك وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا تضره، حيث قال في محلى كتاب المحلى لابن حزم ومن محمد ابن عيسى، ومن محمد ابن عيسى ابن السورة اللي هو الترمذي، فإن معي إخوة، فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم. يعني جهالة ابن حزم للترمذي لا تضع من مكانة الترمذي، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. أهل الحديث لا يعتبرون بإيه؟ بكلام ابن حزم في الحديث. فهمتوا يا إخوة؟ بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ، أي عند أهل التحقيق. ولذلك الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب مختصر طبقات علماء الحديث، مختصر طبقات علماء الحديث، الحافظ ابن عبد الهادي بيقول يا جماعة، بيقول وهو كثير الوهم عن ابن حزم، وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة. يعني ممكن يجهل راوي مشهور، ممكن يضعف حديث صحيح، وممكن يصحح حديث ضعيف. الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب تاريخ الإسلام، معايا يا إخوة، وهو يتكلم عن شريك ابن عبد الله، وشريك ابن عبد الله يا جماعة ده ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. شريك بن عبد الله ده ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. ابن حزم يقول ايه يا جماعة؟ يقول عن شريك بن عبد الله واهي وضاع، يعني يتهم شريك بكونه يكذب عن النبي محمد. الله، يقول الذهبي في تاريخ الإسلام وذكره أبو محمد بن حزم، ذكره الهاء هنا عائدة على شريك بن عبد الله، فوهاه واتهمه بالوضع. شوف بقى يقول الذهبي: وهذا جهل من ابن حزم، جهل في الحديث طبعا، وهذا جهل من ابن حزم، فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. فيصل جاب لنا معنى كلمة حاطب ليلى، هو يا إخوة بارك الله فيك يا فيصل، هو الرجل يخرج من الليل فيحتطب فتقع يده على أفعى فتقتله. هذا مثل ضربت لك لطالب العلم اللي هو يجمع لا يستطيع أن يفرق بين الصحيح والضعيف. أحسنت يا فيصل بارك الله فيك. معي إخوة؟ جميل، نكمل. إذن فليس كون العالم ده عالم ان هو بالضرورة ملم بعلوم الحديث، فربما روى الرواية الضعيفة يا فيصل لانه لا يعرفها اصلا، او لا يعرف كيف يصححها او يضعفها او ينخدع فيها لانه ليس بمتمكن في علم الحديث. ولذلك يا جماعة ابن القيم في كتاب الفروسية يتكلم عن ابن حزم فيقول: والرجل ابن حزم يصحح ما اجمع اهل الحديث على ضعفه، يعني علماء الحديث يجمعون على ان هذا الحديث ضعيف ويأتي ابن حزم يصححه، وهذا بين في كتبه لمن تأمل. تمام. ولذلك يا جماعة خلاص كفاية كده، ايه كفاية ضرب بأمثلة. ابن تيمية في الاستقامة بيقول ايه يا اخوة؟ شوفوا ابن تيمية في الاستقامة، ابن تيمية في الاستقامة بيقول ايه؟ عشان تعرفوا ان مش كل العلماء متمكنين في ايه؟ مش كل العلماء متمكنين في علوم الحديث. ابن تيمية بيقول لك: فالموجود من كتب الرقائق والتصوف فيها الصحيح وفيها الضعيف، يعني الكتب اللي فيها يا جماعة زهد وفيها رقائق وتقعد تتكلم عن الجنة والنار، بيقول لك فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، والموضوع يا جماعة هو المكذوب على النبي محمد، وهنجيه ذاتي بالتفصيل. الموضوع هو المكذوب على النبي محمد، يعني حديث متألف متفبرك أصلا. فبيقول لك: وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين. يبقى ابن تيمية بيقول لك إن وجود الأحاديث الضعيفة في الكتب هذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين. يبقى مش كون الرواية موجودة في كتاب اي سي معناها ان هي صحيحة. فكتب الرقائق والتصوف فيها الصحيح والضعيف والموضوع. وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنزعون في ان هذه الكتب فيها هذا هو الصحيح وفيها هذا هو الضعيف. بل نفس الكتب المصنفة في الحديث، ده الكتب يا جماعة اللي فيها حديث، كتب السنن والمصنفات الحديثية وغيرها، بل نفس الكتب المصنفة في الحديث فيها هذا وفيها هذا، كتب الحديث نفسها فيها الصحيح وفيها الضعيف. ماشي. وكذلك الكتب المصنفة في التفسير، عشان ما تجيش تقول لي قال القرطبي ده رواها ابن كثير، بيقول لك حتى كتب التفسير: وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وفيها هذا. فهمتوا يا جماعة؟ الإمام ابن الكمال يقول عن كتب التفسير: كتب التفسير مالها؟ مشحونة بالأحاديث الموضوعة. يبقى مش كل رواية موجودة في أي كتاب تفسير سيرة أي كتاب تفرح بيها يا فيصل. تمام. مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا. إذا كان أهل الحديث يريدون الروايات الصحيحة والضعيفة في الكتب بتاعتهم، فبالك بقى بالفقيه، ما بالك بقى بايه بالمفسر اللي ما لهمش في علوم الحديث. فهمت يا جماعه؟ والمصنفون قد يكونون ائمه في الفقه او التصوف او الحديث ويرون هذا تاره لانهم لم يعلموا انه كذب. يعني ربما تمر الروايه على العالم، تمر على العالم لانه لا يعلم كونها كذب، وربما ليس عنده ملكه في التحقيق، وربما خدع في الراوي يا جماعه، صح؟ وربما خدع في الراوي زي احمد بن حنبل رحمه الله عليه، صح؟ لما سئل عن مين؟ عن محمد احمد بن حنبل، لما سئل عن مين يا جماعه؟ ابن حميد الرازي. ويحيى بن معين ايضا لما سئل عن ابن حميد الرازي فقال لك ايه؟ يعني مقبول، على الرغم ان ابن حميد الرازي اجمع اهل الري على كونه كاذب، كونه كذابا، صح يا جماعه؟ ولكن ايه الحكايه؟ ابن حميد الرازي يا جماعه من اهل الري، صح؟ فلما سافر العراق، احمد من اهل العراق، هو عارف ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين لو جرحوه لن تقوم له قومه، مش هتقوم له قومه خلاص. فجمع احسن ما عنده وقاله قدام احمد وقاله قدام ايه؟ يحيى. فاحمد اللي شافه واللي سمعه، ويحيى اللي شافه واللي سمعه، ما شافوش من الراجل حاجه وحشه. لكن العلماء لما بقى بيجمعوا بقى كلام العلماء بقى ايه؟ في ابن حميد الرازي، اهل الري اللي هم اهل بلده يا جماعه اتهموه بالكذب وتعمد الكذب ايضا. فهمتوا يا جماعه؟ فربما ينخدع العالم في راوي من الرواه فتمر عليه الروايه، يبقى ربما يجهل علوم الحديث، تمام؟ وربما كان العالم انخدع في راوي من الرواه فمرت عليه الروايه، فليس معنى ان الروايه موجوده في الكتب انها مقبوله او صحيح. دي اول حاجه يا جماعه. تاني حاجه بقى يا جماعه الخير، في قاعده بتقول من اسند فقد احال. يعني ايه؟ طالما اورد لك الاسناد يا اخوه خلاص العهده ليست عليه، برئت ذمته. بقول لك حدثني فيصل قال حدثني اي سي كذا كذا كذا، ما تجيش تلوم على اي لاف، لا، اي لاف اورد لك الاسناد، ده مش كلام اي لاف، ها؟ ده كلام ايه؟ اي لاف يسوق عن فيصل، ربما انا لا ارتضيه. ولذلك يا جماعه النظر في الاسناد مهم جدا، فربما يكتفي العالم يا جماعه الخير بايه؟ بايراد السند فقط، بايراد السند فقط، مش هيقعد يحقق. ما هو يا جماعه الخير عشان يقعد يحقق الكتاب كله مش هيخلص، بالذات لو بيكتب كتاب في التاريخ يا عم الحاج، كاتبه مثلا من 16 مجلد ولا من 20 مجلد، وكان زمان بيكتبه على الرقاق وبيكتبه بالمد، المداد، الرقاع والمداد، فكان صعب جدا، ما كانش زينا دلوقتي كده قلم وبتاع، لا. فعشان يقعد يحقق لك كل روايه مش هيخلص. فهو كان بيعمله ايه؟ كان بيورد السند، يورد الاسناد، يقول لك حدثني فلان، حدثني فلان، حدثني فلان. انت ما عايز تعرف الروايه صحيحه ولا ضعيفه، ترجع لاهل التخصص يا جماعه. فهمتوا؟ ولذلك يا جماعه ابن حجر له كلام يتكتب بميه الذهب في النكت على ابن الصلاح. ماشي يا اخوه؟ معلش انا بطول في الحاجات دي بس دي اصول مهمه قوي. ابن حجر بيقول لك ايه؟ لو حد يكتب ورايا، والاكتفاء بالحواله على النظر في الاسناد طريقه معروفه لكثير من المحدثين. الله اكبر. والاكتفاء بالحواله على النظر في الاسناد طريقه معروفه لكثير من المحدثين. يعني ممكن يورد الروايه وما يقولكش صحيحه ولا ضعيفه. ليه؟ لانه اورد السند، فانت عايز تعرف صحتها من ضعفها ترجع لعلماء التحقيق. يا فلان اي سي ده ايه رايك فيه؟ اي لاف ده ايه رايك فيه؟ وهكذا. فهم؟ الرجل اورد الاسناد خلاص، انت عايز تعرف الروايه صحيحه ولا ضعيفه ترجع لاهل التحقيق، اهل التخصص. يقبل ابن حجر يا إخوة، وعليه ما صدر من كثير منهم، نوضت يا أخي الكريم، من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحا. شفتوا يا جماعة، بيقول لك ولذلك تجد أحاديث ساقطة في كتب العلماء لمعرضين عن بيانها صريحا. ليه يا جماعة؟ وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان. حد يكتبها ورايا تتبروز تتبروز. وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان. طبعا الإسناد خلاص، انت عايز تعرف بقى ترجع لأهل الإسناد عندهم من جملة البيان. ابن حجر أيضا له كلمة جميلة جدا في لسان الميزان قبل بقى ما نبدأ في تحقيق الحديث، بيقول لك بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرة إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته والله أعلم. فهمتوا السياسة يا جماعة؟ هو طالما أورد الإسناد خلاص هو غير مطالب أصلا بالتحقيق، لأنه أورد لك الإسناد. أنت يا جماعة أنت مش من أهل العلم، فترجع لأهل العلم بالحديث. يا جماعة هي الكتب تصنف للعوام ولا تصنف لأهل العلم؟ الكتب تصنف للعلماء وطلاب العلم، صح؟ الكتب لما بتصنف بتكتب للعلماء وطلاب العلم، فما ينفعش واحد عامي يجهل مصطلحات الكتب ويجهل أصول الكتب يجي يقول لك الرواية موجودة. يا ابني الرواية دي مش مكتوبة لك، انت لا تفقه شيء في علم الحديث اصلا، فانت عايز تعرف الصحيح من الضعيف تاخد الاسناد وتطلع بيه على عالم الحديث بقى يقول لك فلان ده ضعيف فلان ده كذاب وهكذا. فهمتوا يا جماعة لماذا اورد العلماء الروايات الضعيفة؟ فهمتوا؟ اذا فليس كل رواية موجودة في الكتب مقبولة بالضرورة، ولذلك هناك فرق بين التخريج والتحقيق. فهمتوا يا اخوة؟ التخريج ان انت تقول لي اين وردت الرواية، اين وردت الرواية، فتقول لي ايه؟ تقول لي اوردها مثلا او احمد في المسند او الطبري في التفسير مثلا، ماشي؟ ده لا يدل على صحة الرواية من ضعفها اصلا يا اخوة، تمام؟ التحقيق بقى هو الحكم على ايه صحة الرواية من ضعفها، الحكم على الرواية. تقول لي صحيح، صحيح لغيره، حسن، حسن لغيره، ضعيف، معضل، منقطع، معلق، مرسل وهكذا. فهمتوا يا اخوة؟ طيب تعالوا نشوف يا جماعة سياسة المؤرخين في كتب التاريخ ومنهم الطبري. هو مش بيقولك ان الطبري اورد الرواية في كتاب التاريخ الطبري يا اخوة، صح؟ هل كل رواية موجودة في كتب التاريخ وكتب السير مقبولة بالضرورة؟ لا طبعا، احنا قدمنا الكلام بقى، لكن تعالى نتكلم بالتحديد على كتب السير والتاريخ. الحافظ العراقي في ألفية السيرة قصيدة من ألف بيت وزيادة شوية تقريبا، وهو بيتكلم عن السيرة يا جماعة، بيقولك ايه؟ وليعلم الطالب أن السيرة، يا طالب العلم، يا من سوف تطلب علم السيرة والتاريخ، يجب أن تعلم جيدا، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. الله أكبر، كلمة جميلة. بيقول لك اعلم جيدا بأن كتب التاريخ فيها الصحيح وفيها الضعيف. طب لماذا وضعتم الصحيح والضعيف يا عم الحاج؟ قال لك والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لا يعتبر. فهمتوا يا إخوة؟ بيقول لك المقصود في كتب التاريخ التجميع وليس التحقيق. فهمتوا يا إخوة؟ المقصود في كتب التاريخ ان احنا نجمع بغض النظر صحيح ولا ضعيف. عايز تعرف بقى ترجع لأهل التحقيق، فهمتوا يا إخوة؟ ولذلك ابن كثير في البداية والنهاية معايا يا إخوة؟ لو معايا كده ادوني خمسة. في البداية والنهاية ابن كثير بيروي حديث خذوا شطر دينكم، خذوا شطر دينكم من الحميراء، أي السيدة عائشة، وسميت بالحميراء لأنها كانت بيضاء وفيها حمرة. تمام؟ ابن كثير بيقولك إيه؟ مشهور، يعني حديث مشهور يا عمنا اي سي اهو، صح؟ يعني الحديث منتشر وموجود. ثم قال لا اصل له. الله اكبر. يعني رغم كون الحديث من الاحاديث المشهورة المنتشرة الموجودة في الكتب والمنتشرة على اسنة الناس، حديث لا صح. يبقى ما تفرحش قوي بان الحديث منتشر او موجود في الكتب. فهمتوا يا جماعة؟ الامام القحطاني في النونية، نونية القحطاني، بيقول ايه؟ بيقول لك لا تقبلن، لا تقبل يعني من التواريخ، من كتب التاريخ، كلما جمع الرواة وخط كل بناني. مش كل الرواية موجودة في كتب التاريخ تقبلها. فهمتوا يا اخوة؟ فالعبرة ليست بوجود الرواية، العبرة بتوفر شروط صحة الرواية في الرواية. صح يا جماعة؟ ولذلك الرواية كي تقبل يجب أن يتوفر فيها كم شرط؟ خمس شروط، صح؟ حد الصحيح مسند بوصله، بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، صح؟ كما قال الإمام السيوطي في الألفية. حد الصحيح أي تعريف الحديث الصحيح، الحد هو التعريف. حد الصحيح مسند بوصله، يبقى اتصال السند، اي نص من اي سي، اي سي سمع من هداية، هداية سمعت من فيصل، وهكذا. بنقل عدل ضابط عن مثله، يجب ان يكون كل راوي عدل، ويجب ان يكون كل راوي ضابطا، عدلا كون الراوي عدلا ضابطا. العدل يا جماعة هو كون الراوي مسلم، مش ناخد الراوي من كافر، وكونه على علم وتقوى ودين، خلق يخلو من الزندقة والكذب، ويخلو من البدع المفسقة والمكفرة. وكون الراوي ضابطا اي حافظا، حفظه كويس، مش بيخلط، ما عنده الزهايمر، مش مغفل. ولم يكن شذا ولا معللا، عدم الشذوذ وعدم العلة، ودي مباحث كبيرة جدا يجب ان تتوفر في السند والمتن معا، عدم الشذوذ وعدم العلة. فالحديث يا جماعة والرواية كي تقبل لها ضوابط، مش بمزاجنا بنضعف ومزاجنا بنصحح. أه؟ تعالوا نشوف كم الإمام الطبري بقى في المقدمة بتاع التاريخ يا إخوة، ماذا قال الطبري؟ صلوا على النبي. مش الإمام الطبري يا جماعة هو اللي أورد هذه الرواية إن السيدة عائشة كانت بتقول اقتلوا نعسلا فقد كفر؟ طيب هل معنى ذلك ان الامام الطبري بيرتضيها يا اخوة؟ لا والله. الامام الطبري له سياسة في التاريخ، تاريخ الطبري. بيقول ايه الامام الطبري يا جماعة؟ بيقول ايه؟ بيقول لك فما يكن، حد يكتب ورايا، فما يكن في كتاب هذا، اي في كتاب التاريخ، من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه او يستشنعه سامعه. بيقول لك في روايات الكتاب الناس هتستنكرها وهتستشنعها، أه؟ من اجل انه لم يعرف او لم يعرف لها وجه في الصحة ولا معنى في الحقيقة. هذه الروايات ضعيفة لا تصح. يعني الراجل نفسه بيقول لك يا جماعة انا سوف اورد روايات الناس هتستنكرها عليا، وروايات لا تصح، ماشي؟ طب لماذا أردتها يا إمام؟ بيقولك بقى فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، أنا مش جايبها من دماغي، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. بيقولك أنا أردت لك الإسناد بغض النظر صحيح ولا ضعيف، أنا راجل مؤرخ، شغلتي التجميع فقط. فهمتوا يا إخوة؟ يعني هو نفسه ممكن لا يرتضي الرواية لكن أوردها من باب التجميع وأوردها بالإسناد بتاعها ومن أسند فقد أحال. ده كلام الإمام الطبري اللي هما بيقول لك أورد الرواية في تاريخه. فهمتوا يا إخوة؟ إذن فليس كل ما جاء في تاريخ الطبري مقبول. فهمتوا يا جماعة؟ مهم أوي الحتة دي. والطبري نفسه اللي بيقول لك مش معنى إن الرواية في كتابي معناها إن هي مقبولة. فما تجيش تفرح وتقولي الرواية عند الطبري في التاريخ. طيب ما تيجي نشوف الإسناد يا جماعة بتاع الطبري، إيه رأيكم؟ نشوف الإسناد بتاع الطبري. الإمام الطبري يقول يا جماعة: كتب إلي علي بن أحمد ابن الحسن، معايا العجلي، كتب إلي علي بن أحمد بن الحسن العجلي أن الحسين، حد يكتب وراي بقى الإسناد، أن الحسين بن نصر العطار، يبقى الحسين بن نصر العطار قال حدثنا أبي، أبو اسمه إيه؟ نصر بن مزاحم العطار، قال حد توقع الله شيخنا راضي، قال حدثنا سيف بن عمر، حدثنا سيف بن عمر، ماشي، حدثنا سيف بن عمر عن محمد بن نويرة وطلحة بن الأعلم الحنفي قال وحدثنا عمر بن سعد، أحسنت يا عمنا راضي، حدثنا عمر بن سعد عن أسد بن عبد الله عمن أدرك من أهل العلم، ثم ساق الرواية عن عائش. هذه الرواية ضعيفة يا جماعة، في سندها نصر ابن مزاحم وهو شيعي. فهمتوا يا جماعة أن الرواية أصلها شيعية أصلا؟ نصر بن مزاحم يا جماعة الخير شيعي كذاب، مش شيعي بس، ده رافضي. عارفين يعني ايه رافضي؟ يعني سباب للصحابة. نصر بن مزاحم قال فيه العلماء، تعال نشوف العلماء اللي هو في مصر، ابو جعفر، معايا يا جماعة، ابو جعفر العقيلي بيقول يا جماعة عن نصر بن مزاحم: كان يذهب إلى التشيع. الله أكبر، هي الرواية فيها طعن في مين يا جماعة؟ الرواية فيها طعن في مين؟ في عثمان. هو الشيعة بيحبوا عثمان أصلا يا فيصل؟ خلاص اظهر وبان عليك الأمان. والرواية أيضا فيها طعن في عائشة، عشان عايز يقولك إن عائشة كانت بتكره عثمان. هم الشيعة بيحبوا عائشة؟ عرفتوا يا جماعة الرواية قصدها إيه؟ الرواية قصدها تضرب السيدة عائشة وتضرب عثمان، تضرب ايه؟ تضرب عصفورين بحجر. فاصلا الرواية يرويها شيعي كاذب. قال ابو جعفر العقيلي: كان يذهب الى التشيع، مش بس في حديثين اضطراب، يعني كمان حديثه ضعيف، ما بيعرفش يحفظ كمان كويس، حفظه ضايع، وخطأ كثير. ابو حاتم الرازي بيقول يا جماعة عن نصر بن مزاحم، معايا يا إخوة، بيقول إيه؟ واهي الحديث، واهي الحديث متروك لا يكتب حديثه. تمام؟ يبقى أهو، يبقى راوي شيعي وكمان كذاب يا جماعة ولا يقبل حديثه. الإمام الدارقطني قال عنه ضعيف نصر بن مزاح، والإمام الذهبي جابها من الآخر قال لك رافضي جلد، مش بس رافضي، ده متشدد جلد، يعني كاره للصحابة حتى النخاع يا فيصل، كان يسب في الصحابة، لأن الرفض تطلق على السب، سب الصحابة، يرفضون إيه؟ يرفضون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، والرواية أصلا في سب عثمان. سبحان الله. هيقول لك ابن حبان ذكره في الثقات، صح يا جماعة؟ أهو أنت قاعد تقول عليه ضعيف وكذاب، ابن حبان ذكره في الثقات، هقول لك وابن حبان ذكر المجاهيل في الثقات أصلا، صح؟ ابن حبان كان من المتساهلين جدا يا اخي. هو حد بيأخذ اصلا بتوثيق ابن حبان اذا خالف العلماء؟ ها؟ ده الف بيه اصلا، الف بيه علم حديث، سبحان الله. معي يا اخوة؟ فالحديث فيه مين؟ نصر بن مزاحم، وهو اصلا راوي ايه؟ شيعي ضعيف. وفيه مين كمان؟ فيه سيفه ابن مين؟ ابن عمر. وسيف ابن عمر يا اخوة ماله؟ قال النسائي كذاب، راوي كذاب يا جماعة، الله اكبر، راوي كذاب. يحيى بن معين قال عنه ضعيف الحديث، الله اكبر. ابن ابي حاتم يقول عن سيف، بيقول عنه ايه؟ ضعيف الحديث. معايا اخوة؟ ابن حبان بقى بيقول لك كلمة حلوة قوي، بان هذا الرجل يروي الموضوعات عن الثقات، يعني كان بيألف الاحاديث وينسبها للثقات. الموضوعات يا جماعة، الحديث الموضوع هو الكذب، يألف حديث ويخترعه وينسبه لواحد ثقة عشان يخدعك، فهمتوا؟ يبقى الموضوع هو ايه؟ كما قال الامام البيقوني، ما هو الحديث الموضوع؟ والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. يبقى ما هو الحديث الضعيف الموضوع يا اخوة؟ هو الكذب المختلق المصنوع، واحد ألف حديث. فكما سيف ابن معايا اخوة، سيف ابن عمر كان يخترع الاحاديث ويكذبها عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن حبان ايضا وقالوا انه كان يضع الحديث، كان بيخترع. الدارقطني يقول عن سيف متروك، وابو داود يقول عن سيف ليس بشيء. فالرواية اصلا اهي في اسنادها مين؟ اسنادها واحد شيعي ها؟ واسنادها واحد كذاب. ما تجيش بقى تفرح وتقول لي الامام اوردها، الامام اوردها اصلا في كتاب التاريخ من باب التأريخ فقط، وهو نفسه قال لك في المقدمة انا لا ارتضي جميع الروايات. فهمتوا يا اخوة؟ سبحان الله. معايا؟ بس يبقى الرواية ضعيفة، فيها شيعي وفيها كذاب، والرواية اصلا يا جماعة ضد المنطق والعقل، لان عائشة نفسها اللي علمتنا فضائل عثمان وعلمتنا ان هو رجل تستحي منه الملائكة، وعائشة كانت هي اللي علمتنا ان اعفاء اللحية من السنة، فما ينفعش تيجي بعد كده تسخى من عثمان وتصف عثمان بكونه نعسلا لان لحيته طويلة، صح ولا غلطان؟ وليس كل رواية موجودة في الكتب مقبولة بالضرورة، وقد قدمنا انا كده خلصت وصوتي تقريبا خلص. اسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان الحسنات، وان يفتح بها عيونا عمية وزنا صمة وقلوبا غلفة. كان نفسي اتكلم شوية عن الوضع في الحديث او الحديث الموضوع، بس مش قادر اتكلم صوتي، ولا اقول لكم نتكلم ولا ايه؟ نخليها بكرة مثلا وإياكم يا إخوة. حياة الله عمنا عليه السلام، ربنا يبارك فيكم. عشان نعرف يا جماعة، بصوا عشان تعرفوا إن مش كل رواية مقبولة بالضرورة يا جماعة. خلي بالكم في حاجة اسمها الوضع في الحديث أو الحديث الموضوع، ماشي؟ يعني مش كل رواية موجودة مقبولة، وإما إن الموضوع الكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، كما قال البيقوني في البيقوني. طيب لماذا وضع الناس الحديث؟ لماذا كذبوا على النبي محمد؟ ماشي، لماذا كذبوا على النبي محمد؟ ايه الاسباب اللي طلع بسبب هذا الكذب؟ عشان نصنف الحديث ده فيصل، ايه رايك؟ عشان نصنف حديث نعسل ده، ضمن ايه؟ لماذا تم الكذب في هذا الحديث؟ ايه رايكم؟ عشان نبقى الماده اكاديميه للاخر. بصوا يا جماعة، الأحاديث الموضوعة منها ما وضع عن عمد، يعني عن قصد، ومنها ما وضع عن غير عمد. طب ازاي عن غير عمد ويبقى كذاب عن النبي محمد او حديث مكذوب؟ اقول لك الرجل لم يكن يقصد ان يكذب عن النبي محمد، ولكن الحديث اتالف لكذا سبب. ازاي ممكن يا جماعة الخير تنتشر حكمة، تنتشر حكمة او مثل، مثل او حكمة، فانتشار المثل او الحكمة بيجعل الراوي يظن بان هذه الحكمة او المثل بالذات لو لها معنى حلم لها اصل عند النبي محمد. فهمتوا يا جماعة؟ فيقول لك النبي محمد قال كذا كذا كذا، وما يكونش اصلا كلام النبي محمد، ده يكون كلام الحكماء، ولكن لان الكلام جميل ونفيس وفيه حكمة والكلام منتشر، فظن البعض ان الكلام خرج من مشكاة النبوة. فهمتوا يا جماعة؟ فمن باب اللبس والاختلاط فقط، يعني حديث هذا حديث مكذوب عن النبي محمد، لكن اللي قاله لم يقصد ان يكذب عن النبي محمد، التبس عليه الامر فقط. زي ايه يا جماعة؟ حديث كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحه، معايا؟ كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحه، معايا يا اخو؟ كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحه، ده بيقول لك ان ده حديث عن النبي محمد، في حين ان دي حكمة. هو المفروض خليهم معايا كده، كل فرج معايا يا اخوة. الجاحظ في الحيوان، الجاحظ في الحيوان يقول لكل جيفة كلب ولكل وسخ حامل ولكل طعام آكل ولكل ساقط لاقط ولكل ثوب لابس ولكل فرج ناكح. فانتوا عارفين ان الجاحظ في كتاب الحيوان ده كتاب أدبي فيه أمثال وحكم، معايا إخوة؟ فنقل لكل فرج ناكح ده على انه حكمة من حكم العرب. ولذلك الامام العجلوني في كشف الخفاء بيقول لك ايه؟ كل فرج وناكحه، كل فرج وناكحه ليس بحديث بل هو من كلام العرب، معايا يا جماعه؟ كل فرج معايا وناكحه هو من كلام العرب وليس بحديث، معايا؟ فربما تنتشر حكمة فيظن البعض انها ايه، من انتشار هذه الحكمة انها تنسب للنبي محمد. كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحه، المفروض اسم صاحب الفتحة، مش كده برضو؟ انا غلطان؟ كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحه، مظبوط كده؟ قلنا غلطان يا اخوه، انا قلت اسمه، حد يصحح لي الله يكرمكم لو انا غلطان. بالضم اسمه ناكحه، مظبوط كده، يبقى كل فرج مكتوب، انا جرحت نفسي. طيب كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحه، احسنت. احيانا الواحد بيستشكل عليه الامر وبيقعد يحاول يعرف في دماغه على النعم. طيب مهم، لو اخطأت فيها يعني محدش يأخذني، لان ايه، انا يعني جل من يخطئ من يسهو. تمام، كل فرج مكتوب عليه ايه اسم من ينكح ايه هذا الفرج، قلنا ان ده مثل وليس ايه، وليس بحديث عن النبي محمد. فهذا حديث موضوعه تم وضعه للالتباس لانه منتشر، فظن البعض انها ايه، انها من كلام النبي محمد. زي يا جماعة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، أحسن تكون أسي وبنبرك.
من حفر حفرة لأخيه يا جماعة، البعض ينقل إن هو حديث النبي محمد، في حين ده مش حديث أصلا، ده من كلام التوراة، من كلام اللي سفر الأمثال كما ينسب للنبي سليمان، صح؟ دي موجودة في سفر الأمثال كما ينسب للنبي سليمان، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. فانتشرت هذه الحكمة فظمر، وهي حكمة جميلة لها معنى جميل، صح؟ ان اللي يجي ينقف بأحد بيقع في هذا المكر او يجازى بهذا المكر. فظن البعض بان ان هذا حديث، مع ان ده مش حديث يا جماعة، تمام؟ ده مش حديث، من حفر حفر يا اخي وقع فيها هذا ليس بحديث، زي اتقي الشر من احسنت اليه، هذا ليس حديث، هذا ليس بحديث اصلا، هذا من كلام بعض السلف، تمام؟ نعم. ولذلك البعض قد يظن ان الحكمة اللي ليها معنى كويس وحكمة منتشرة يختلط عليه الامر فيظن ايه ان هو من كلام النبي محمد، فده حديث موضوع من باب ايه، من باب عدم العمد او عن غير عمد. ايضا ربما وضع الحديث عن النبي محمد من باب غفلة الراوي، من باب غفلة الراوي، ده ايضا عن غير عمد. اشهر مثال يا جماعة الحديث اللي رواه ثابت بن موسى الزاهد، ده كان راجل زاهد جدا وراجل متدين وكان يكثر من الصلاة والذكر. فدخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله، معايا يا اخوة؟ فكان شريك بن عبد الله بيحدث في حلقة التحديث، فشريك كان بيقول يا جماعة، بيقول لك حدثنا، ماشي، وبدا يروي، بيقول لك عن الاعمش، عن الاعمش، ماشي يا جماعه، عن ابي سفيان، عن جابر ابن عبد الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، معايا اخوه؟ يبقى دخل شريك، دخل ثابت على شريك يا جماعه في حلقة التحديث، وكان شريك يحدث عن الأعمش، عن أبي سفيان، معايا إخوة؟ عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي محمد. ثم سكت مين؟ ثم سكت شريك. لما سكت نظر إلى باب المسجد فوجد ثابت. ثابت يا جماعة كان وشه منور من كتر الطاعة كده، وشه كان فيه نور. فبدأ شريك يتحدث مع ثابت، فقال له ايه؟ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني انت وشك منور عشان بتصلي كتير في قيام الليل. فظن ثابت ابن موسى ان هذا هو متن الحديث، فهمتوا يا اخوة؟ فخرج يقولك ايه، حدثني شريك عن الاعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال النبي محمد من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا حديث موضوعه، لكن ثابت لم يتعمد الوضع، رجل لم يتعمد الكذب، ولكن دخل عليه من باب الغفلة، فتم وضع الحديث. وطبعا اسناده زي الفل، اللي يبص في الحديث اسناده زي العسل، شريك ابن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، فالحديث ممكن يعدي عليك، والحديث ليس من حديث أصلا، إيه؟ ليس من حديث النبي، بل من كلام إيه؟ من كلام شريك، شريك بيمدح في ثابت، فظن ثابت أن هذا كلام النبي محمد، تمام؟ فده إيه؟ الوضع عن غير عمد يا جماعة. طيب، طبعا يا جماعة حديث نعسل لا يدخل في ذلك القسم، بل الحديث من باب العمد، لان في واحد شيعي، صح، وفي واحد كذاب، فاكيد تعمدوا الكذب لنصرة ايه، المذهب. بصوا يا جماعة، الحديث حينما يوضع عن عمد يا فيصل بيكون له اكتر من سبب، ممكن نصرة المذهب السياسي، واحد مثلا ايه بيحب ملك معين او بيحب نظام سياسي معين وبيكره النظام المعادي، فيبدأ يألف احاديث ينسبها للنبي محمد
بيمدح في ايه؟ في النظام اللي هو بيحبه ده. فهمتوا يا اخوة؟ زي مثلا واحد من متشيع لعلي رضي الله عنه وبيكره معاوية فيقلب حديث في الطعن في معاوية، او واحد مثلا متشيع لمعاوية، طبعا الكلام ده يفعله الجهال مش الصحابة، يعني واحد متشيع لمعاوية من الجهال، لان الصحابة لا يرتدون لا سب معاوية ولا سب علي. فواحد متشيع لمعاوية او متشيع لبني امية مثلا، تمام، فيبدأ يسب في علي او معسكر علي، نعم متشيع لايه لمعاوية، فيبدأ يسب في علي ومعسكر علي ويألف احاديث النبي محمد بيسب فيها في علي وهكذا. ومنها احاديث الفتنة بين ايه، احاديث الفتنة بين معاوية وبين علي، يقول لك التحكيم ورفع المصاحف على السيف وابو موسى الاشعري وعمر بن العاص، ودي كلها حديث مكذوبة اصلا، في سندها ابو مخنف لوط بن يحيى وده شيعي محترق كذاب. فطبعا شيعي لازم يطعن في عمر بن العاص ولازم يطعن في معاوية، فكذب الرواية. فهمتوا يا اخوة؟ اذا نصرة المذهب السياسي او المذهب العقدي، ما هو الشيعة دي مذهب عقدي بيكفر اهل السنة وبيكره الصحابة الى اخره. اذا في حديث يا جماعة نعسل ده من باب نصرة المذهب العقدي، واحد شيعي بيكره عثمان يا فيصل فالف حديثا على لسان عائشة تطعن فيه في عثمان، فهمتوا؟ فهذا من باب نصرة المذهب العقدي فكذب لينصر مذهبه. يبقى يا جماعة يتم وضع الحديث عن عمد من باب نصرة المذهب العقدي او السياسي. هناك ايضا من باب نصرة المذهب الفقهي، نصرة المذهب الفقهي يعني ايه؟ واحد حنفي مثلا فهو بيحب ابو حنيفة وعايز ينصر كلامه، فيبدأ يفصل يألف حديث عن النبي محمد، النبي محمد فيه بينتصر لكلام ابي حنيفة من كتر التعصب الاعرى والعياذ بالله. طبعا ابو حنيفة لا يرتضي هذا الكلام، ولكن الجهال من المتعصبين هم اللي بيعملوا هذا الكلام، لدرجة ان هم يألفوا حديث يا جماعة، الاحناف ألفوا حديث، المتعصبون طبعا الجهال ألفوا حديث ان النبي محمد قال ابو حنيفة سراج امتي، طبعا عشان ما تاخدش العلم الا من ابي حنيفة، وألفوا حديث الأحناف أيضا وسوف يكون في أمتي، سوف يكون في أمتي أو سيكون رجلا من أمتي أشر من إبليس اسمه محمد بن إدريس، محمد بن إدريس الشافعي. فطبعا واحد حنفي بيكره الشافعي فألف حديث عن النبي محمد يطعن في الشافعي، فاستباح الكذب لينصر مذهبه الفقهي. شفتوا المصيبة؟ طبعا يا جماعة ربما كان الوضع في الحديث عن عمد، الوضع عن عمد من باب التكسب، يتكسب من باب التكسب، يعني واحد مثلا يا جماعة واحد ماشي مع ملك يتملق الملك مثلا، فيدخل على الملك يقول له ايه، يشوف الملك بيعمل حاجة، عالم قريش مش ما عرفوش يا اخي الكريم، ما عرفش صحته صباح، فممكن عايز يتكسب من هذا الملك، فشايف الملك بيعمل شيء فيقوم ألف حديث يقول النبي محمد قال كذا 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 عشان ايه، يتملق الملك. زي يا جماعة دخل واحد على المهدي ابو هارون الرشيد، فوجد المهدي بيلعب ايه بحمامة، فألف حديث في مدح اللعب بالحمام، ألف حديث في مدح اللعب بالحمام عشان ايه، عشان يتكسب من وراء المهدي. فكانوا يخترعون الاحاديث من باب التكسب، عايز فلوس فيألف حديث عن النبي محمد، لدرجة ان البياعين يا جماعة، البياعين في الاسواق، البياعون
كانوا يكذبون عن النبي محمد لترويج البضاعة. يقول لك ربيع أمتي في العنب والبطيخ. مين المؤلف الحديث ده؟ أكيد واحد بتاع عنب والطيخ، واحد فكهاني. وده حديث مكذوب. ربيع أمتي في العنب والبطيخ. واحد بتاع جرجير يقول لك ايه؟ اذا عرفتم قيمة الجرجير فازرعوه تحت السرير. طبعا ده حديث موضوع. يقول لك الهريسة تشد الظهر. طبعا ده حديث موضوع. فالبيعين حتى كانوا يكذبون على النبي محمد عشان يروجوا البضاعة. يقول لك المؤمن حلو يحب الحلاوة. واحد بتاع حلاوة فيقول لك ايه النبي محمد مدح في الحلاوة، وهكذا. فظهر الكذب والوضع في الحديث من باب التكسب. العجيب بقى يا فيصل، هناك من كذب لوجه الله. شفتوا يا جماعة الوساخة؟ هناك من كذب لوجه الله، كان يألف أحاديث في مدح الإسلام ومدح القرآن، يقول لك أنا كذبت على النبي بس لوجه الله. زي مين؟ زي نوح ابن أبي مريم. ده الراجل ده اللي مألف إيه؟ فضائل الصور، سورة ياسين، ومش عارفين كل الأحاديث الضعيفة دي. الراجل ده يا جماعة اللي مألف إيه؟ هذه الأحاديث. بيقول لك وضعتها حسبة لله، يعني لوجه الله، لا إله إلا الله، عشان أرغب الناس في الدين. يعني أنت تكذب على النبي محمد عشان ترغب الناس في الدين يا كذاب؟ فظهرت هذه الطائفة من الكذابين، يقول لك أنا أكذب للنبي محمد، أنا أكذب عشان أحبب الناس في دينه. طب ما أنت كذاب يا ابني. وهناك من كذب على النبي محمد من باب الزندقة. واحد زنديق يدعي الإسلام، فدخل يتظاهر بإسلام، فبدأ يختار أحاديث تطعن في الإسلام وتطعن في الصحابة وتطعن في النبي محمد. المهم الحديث يا جماعة الخير بتاع نعسل ده، الحديث بتاع نعسل، هذا الحديث حديث موضوع من باب العمد، صح؟ مستحيل يكون من غير العمد، موضوع من باب العمد، لأن في سنده كذاب وفي سنده شيعي، والحديث أيضا لنصرة الشيعة، صح؟ لنصرة المذهب الشيعي، لأنه يطعن في عائشة ويطعن في عثمان، صح؟ ولذلك يا جماعة أنا عايز أقول إيه؟ لا تنخدعوا بفتوى علي خمائني اللي بيقول فيها لا يجوز سب رموز السنة. لا يجوز سب رموز السنة. نقول له انت كذاب. ليه؟ لان امهات كتب الشيعة بتسب الصحابة، فلما تيجي تقول لي انت لا يجوز سب رموز السنة يبقى انت راجل كذاب، صح يا جماعة؟ تاني حاجة، دين الشيعة يبنى على التقية او التقية، وهو ان يظهر لك عكس ما يبطن، صح؟ دينك يا خمائني مبني على التقية، فان انت ممكن تمدح فيا وانت كرهني، ما تبقاش طايقني وتقول ان انت كويس. فحتى لو قلت لي يا يجوز سب رموز السنة هقول لك انت كذاب بتمارس مع التقية. ثالث حاجة يا جماعة عشان تعرفوا الوساخة، هم الصحابة يا عم ايسي رموز السنة ولا رموز الاسلام؟ خلي بالك، ما هو رموز السنة يعني مش رموز الشيعة، عشان تعرفوا ان الناس دي بينها وبين الصحابة شيء. فالصحابة رموز الاسلام مش رموز السنة بس، فعشان تعرفوا ان هو حتى غبي في كلامه واوقع نفسه واثبت ان بينه وبين الصحابة شيء لانه جعلهم رموز السنة ولم يجعلهم رموز الاسلام. فهمتوا يا جماعة الخير؟ سبحان الله. طب انا خلصت، معلش طولت عليكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ميزان الحسنات، فما كان من خطأ أو سهو أو سبق لسان في إعراب أو في جملة سامحوني، لأن صوتي بح ومش قادر وبتكلم باسترسال، جزاكم الله عز خير. فما كان من خطأ أو سهو أو جهل فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فلله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.